أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا كاشف الكرب عن وجه رسول الله، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق رسول الله. صلى الله عليه وآله. سلام عليك يا أمير المؤمنين. سلام وتحيات على إمام زماننا قائم آل محمد. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 20. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد صلوات عليك وعلي. مفردات مهمة في سياق عقيدة الرجعة العظيمة. لا زال الكلام عند المفردة الأولى، وأية مفردة؟ عاشوراء الرجعة. المقتلة الحسينية الثانية بحسب ما حدثتنا رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. مر الكلام في الحلقتين المتقدمتين بهذا الخصوص، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام لضيق الوقت وكثرة المطالب التي بين يدي. من جملة ما ذكرته لكم في الحلقات الماضية، ذكرت كلاما لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث في خطبة من خطبه إلى أهل الكوفة. أقرأ عليكم من الإرشاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 215. من خطبة يتحدث فيها سيد الأوصياء إلى أهل الكوفة: يا أهل الكوفة، أخبركم بما يكون قبل أن يكون لتكونوا منه على حذر ولتنذروا به من اتعظ واعتبر. الحكمة هي الحكمة اليمانية المحمدية العلوية الفاطمية، هي الحكمة فيما يطرح في هذا البرنامج، هي بعينها. يا أهل الكوفة، أخبركم بما يكون قبل أن يكون لتكونوا منه على حذر ولتنذروا به من اتعظ واعتبر. الموضوع كبير وخطير ومعقد. سأحاول أن أبسطه بين أيديكم بقدر ما أستطيع، وأبدأ من هذه النقطة. نحن حينما أقول نحن أتحدث عن بني البشر، نحن في مسيرة وجودنا مررنا بالعديد من العوالم قبل أن نخرج في هذه الدنيا، وإذا ما خرجنا من هذه الدنيا فإننا سنمر بالعديد من العوالم أيضا حتى نصل إلى العاقبة. فمثلما الغيبة التي نحن فيها، أعني زمان الغيبة الطويلة، فمثلما الغيبة مقدمة للظهور، الظهور مقدمة للرجعة العظيمة، وفي الرجعة العظيمة يتحقق برنامج الله، وبعدما يتحقق البرنامج فإن عصر الرجعة العظيمة سينطوي لنذهب إلى مقدمات تقودنا إلى اليوم الأخير، إلى اليوم الثالث من أيام الله، وهو اليوم الأعظم. اليوم الأعظم هناك ستنتهي كل التفاصيل، فإن الرجعة برغم عظمتها ستتلاشى أمام عظمة يوم القيامة الكبرى. ونحن سائرون بهذا الاتجاه، نذهب إلى فاصل. ابن أبي الحديد المعتزلي في أمير المؤمنين، هو النبأ المكنون والجوهر الذي تجسد من نور من القدس ظاهر، وذو المعجزات الواضحات أقلها، وذو المعجزات الواضحات أقلها، أقلها الظهور على مستودعات السرائر، ووارث علم المصطفى وشقيقه، أخا ونظيرا في العلا والأواصر. ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافر، ألا إنما التوحيد لولا علومه كعرضة ضليل أو كنهبة كافر، ألا إنما الأقدار طوع يمينه فبورك من وتر مطاع وقادر، فلو ركض الصم الجلامد واطئا لفجرها بالمترعات الزواخر، ولو رام كسف الشمس كور نورها وعطل من أفلاكها كل دائر. هو الآية العظمى، هو الآية العظمى ومستنبط الهدى وحيرة أرباب النهى والبصائر. ومن دون تطويل في مقدمة الكلام أذهب إلى النقطة التي أريد إثارتها قبل أن نصل إلى الدنيا. مررنا بالعالم الذي نعرفه بعالم الذر، وهناك كانت اختياراتنا التي ترتب عليها ما ترتب من النتائج التي نحن نعايشها الآن على جميع المستويات، على المستويات التكوينية وعلى المستويات التشريعية. اختياراتنا في عالم الذر في غاية الأهمية في ترتيب أوضاعنا في عالمنا الدنيوي، لها تأثير كبير. هل اختياراتنا في عالم الذر يمكن أن تخضع لقانون البداء ونحن في الدنيا؟ قانون البداء فوق كل اختياراتنا، لكن هل سيتفعل؟ هذا أمر بحاجة إلى تفصيل القول فيه، والكلام ليس مرتبطا في هذه الحلقة بهذه الموضوعات. كل الذي أريد أن أقوله من أن اختياراتنا في عالم الذر تحدد مصيرنا في العالم الدنيوي. أنا لا أتحدث عن جبر، إنها اختيارات نحن أردناها، يترتب عليها ما يترتب عليها من الآثار التكوينية الخلقية ومن الآثار التشريعية المعنوية. في عالم الدنيا هناك مقطع له تأثير علينا أيضا، الاختيار في مرحلة الزواج بالنسبة لآبائنا وأمهاتنا. هل الذي كان بيده الاختيار، أتحدث عن الاختيار الأكبر، هل هو الزوج أم الزوجة؟ قطعا بحسب أعرافنا وثقافتنا فإن الاختيار الأكبر يكون بيد الزوج، لكن هذا لا ينفي مطلقا أن كثيرا من الحالات يكون الاختيار فيها بيد الزوجة. أتحدث عن الاختيارات التي تكون زيجة من الزيجات، تكون عقد زواج. ومن الزواج هذا سيخرج الأبناء والبنات، ولذا فإن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. هذا الكلام موجه للرجال لكنه ليس محصورا بهم. في بعض الأحيان يكون الاختيار في هذا الأمر للزوجة للمرأة، الكلام موجه للطرفين في جوهر معناه، لكن في الصياغة اللفظية يوجه الكلام للرجال لأن الملموس والمحسوس في واقعنا المجتمعي وفي ثقافتنا يكون الاختيار الأكبر بيد الرجال، بيد الأزواج. هذه المرحلة ترتبط بعالم الذار، لكن الارتباط ليس ارتباطا ذاتيا نهائيا، لا يوجد في هذا الارتباط من نافذة للتغيير. فهذا الاختيار له تأثير على مصيرنا في حياتنا الترابية، في حياتنا الدنيوية. إذن اختياراتنا في عالم الذر لها تأثير. الاختيار في مرحلة الزواج الذي هو مقدمة لمجيئنا إلى الدنيا، هل كان الاختيار موفقا؟ هل كان الاختيار خائبا؟ بالنتيجة الاختيار في مرحلة الزواج بالنسبة لآبائنا وأمهاتنا له تأثير، له تأثير على مجيئنا للدنيا، وله تأثير على مصيرنا فيها قطعا بنسبة من النسب. فأنا لا أتحدث هنا بنحو الإطلاق، حتى اختياراتنا في عالم الذر هي لا تغلق مجال الاختيارات الجديدة لنا في العالم الدنيوي بالمطلق، إلا أنها تؤثر تأثيرا كبيرا. التربية من بعد أن نكون قد جئنا إلى الدنيا، التربية التي تلتصق بمجريات وجودنا في رحم أمهاتنا أيضا، ما يرتبط بالطعام الحرام، بالتكوين الحرام للنطفة أو للبيضة، هذا جزء من التربية، هذا جزء من التربية، هذه تربية خفية لأنها عملية تنشئة. ما هي التربية؟ التربية عملية تنشئة قد تقع في الجانب التكويني وقد تقع في الجانب التشريعي، في الجانب المعرفي، في الجانب الثقافي، في الجانب الأخلاقي. وهذا هو الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، الجميع، إنما يأتي تأثير الأبوين، لكن أبويه يهودانه، ينصرانه، يمجسانه، يمجسانه يجعلونه مجوسيا. فحينما يولد المولود في عائلة يهودية وما مر عليه في فترة الرحم من طعام، من شراب، من حالات نفسية، كل هذا يكون دخيلا في في التربية الخفية والتنشئة الخفية حتى يظهر المولود إلى تراب هذه الدنيا. الذين يدركون الغيبة يكونون من أهل الغيبة، فهذا يقتضي أن يولدوا في عائلة شيعية تعتقد بالأئمة وبإمام زماننا وبغيبته وظهوره. ما نكون عليه في الغيبة هو الذي يقرر مصيرنا في مرحلة الظهور وفي مرحلة الرجعة العظيمة. قانون الغيبة والظهور والرجعة، هذا القانون إذا كنا نريد أن نكون من الممهدين للمشروع المهدوي الأعظم لابد أن نتدبر فيه دائما. إنها الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام. أذهب إلى موطن الحاجة منها. يوم يأتي بعض آيات ربك بحسب تأويلهم لقرآنهم المراد بقية الله صلوات الله عليه إمام زماننا. يوم يأتي بعض آيات ربك، إنه يوم الظهور يوم الخلاص. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل في زمان الغيبة أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. لابد أن يكون الانتظار انتظارا تمهيديا وليس انتظارا أجوف لا معنى له. الانتظار لابد أن يكون انتظارا تمهيديا. إمام زماننا ومن قبله أئمتنا يضغطون علينا ضغطا شديدا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، وهم علمونا وثقفونا من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر لا فائدة فيه. القوس بلا وتر لا يكون نافعا ولا يمكن للرامي أن يستعمله في رمي سهامه، لأن السهام لن تنطلق أبدا بأي وجه من الوجوه. الدعاء من دون عمل لا قيمة له، لقلقة لسانية لا تقدم ولا تؤخر. ولا بد أن يكون العمل من سنخية مضمون الدعاء. فكل هذا الضغط الذي نضغط به من قبل أئمتنا عموما ومن قبل إمام زماننا خصوصا في أن نلجأ إلى الإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج هو في الحقيقة دفع باتجاه العمل التمهيدي، لأن العمل الذي يكون مناسبا لأدعية الفرج هو العمل التمهيدي للمشروع المهدوي الأعظم، وهذا هو الذي يتحدث عنه هذا القانون. يوم يأتي بعض آيات ربك، هذا يوم الظهور، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، من قبل في زمان الغيبة، أو كسبت في إيمانها خيرا. ماذا كسبت في إيمانها من خير؟ إنه التمهيد، إنه الدعاء بتعجيل الفرج، والدعاء بتعجيل الفرج لن يكون نافعا من دون العمل الذي يكون مناسبا لسنخية موضوع الدعاء، وهذا هو التمهيد للإمام. قل انتظروا إنا منتظرون، هذا هو الانتظار التمهيدي. فما نحن عليه في زمان الغيبة سيترك أثرا كبيرا وبارزا فيما سنكون عليه زمان الظهور إذا أدركنا ذلك الزمان، أو ما سنكون عليه في الرجعة الصغرى أو في الرجعة الكبرى إذا كنا من الراجعين في واحدة من الرجعتين أو في الرجعتين معا. وهذا المضمون هو الذي أكده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في زيارة آل ياسين. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هكذا نخاطب إمام زماننا: وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، أنتم محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين، العترة الحسينية من سجادها إلى قائمها، أنتم الأول والآخر. أما الحجة المطلقة علينا الآن فأنت، أنت يا بقية الله. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر مباشرة، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، لأنها هي الأرضية التي ستتفعل فيها عقيدتنا، سيتحقق فيها برنامج الله، جهود الأنبياء والأولياء، دماء الشهداء، وكل ما تقدم من عمل منذ زمان أبينا آدم وإلى أول لحظة من بداية عصر الرجعة العظيمة، كل الذي جرى في عصر الغيبة، كل الذي جرى في عصر الظهور، كل ذلك ستتحقق نتائجه زمان الرجعة العظيمة. ولذا مباشرة بعد الحديث عنهم صلوات الله عليهم، أهم شأن يذكر هو شأن الرجعة العظيمة، لأن شأنهم الأعظم لن يتحقق ولن يظهر إلا في الرجعة العظيمة. حين أقول من أن شأنهم الأعظم، أنا لا أتحدث عن شؤونهم الذاتية، شؤونهم الذاتية ثابتة لا تتزلزل لا تتقدموا لا تتأخروا، إنها شؤون مستقرة ثابتة. والكلام هنا ليس عنها، إنما عن الجهة التي ترتبط بنا، عن شؤونهم التي ترتبط بالمخلوقات، ترتبط بنا نحن الذين نحاول أن نكون في أفنيتهم، في دائرة شؤونهم صلوات الله عليه. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. صار واضحا لدينا أن أهم المراحل التي نمر فيها وتترك أثرا على مصيرنا، اختياراتنا في عالم الذر، اختيار آبائنا وأمهاتنا في تنظيم زواجهم، في تنظيم زيجاتهم، التربية بوجهها الخفي حينما نكون في عالم الأجنة في الأرحام أو بعد أن نخرج إلى هذه الدنيا، التربية هي التي تهودنا، تنصرنا، تمجسنا، هي التي تجعلنا من المنتظرين لإمام زماننا، أو أننا من القطبيين والإرهابيين الأنجاس. التربية لها دور كبير، كل ذلك لا يعني أن التأثير سيكون مطلقا إلى حد النهاية وليس هناك من المنافذ ومن الأبواب الأخرى لتغيير مسار حياة الإنسان ولتبديل طريقه وطريقته في التفكير، إلى أن نصل إلى أننا من أهل الغيبة، إلى أننا من المنتظرين. في هذه المرحلة ما نكون نحن عليه سيرتب آثارا كبيرة جدا على حالنا زمان الظهور إن أدركنا ذلك الزمان، أو على حالنا في الرجعة أكانت الصغرى أكانت الكبرى إن كنا من الراجعين. فما يطرح في هذا البرنامج هو جزء من هذا السياق. حينما نتحدث عن عاشوراء الرجعة، عن المقتلة الحسينية الثانية، بحسب الروايات ستكون، لكن قانون البداء أعلى، ونحن لا علم لنا بالأسرار الغيبية لقانون البداء. مثل ما قال أمير المؤمنين لأهل الكوفة من أنه يخبرهم بما يكون قبل أن يكون حتى يكونوا على حذر، أو أن يتعظ ويعتبر الذين يريدون الاتعاظ والاعتبار. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. خذ على عدوك بالفضل فإنه أحد الظفرين. خذ بالعدل وأعطي بالفضل تحز المنقبتين. خذ من أمرك ما يقوم به عذرك وتثبت به حجتك. خذ مما لا يبقى لك لما يبقى لك ولا يفارقك. خذ القصد في الأمور، فمن أخذ القصد خفت عليه المؤن. خذ الحكمة أنى كانت، فإن الحكمة ضالة كل مؤمن. خذ من قليل الدنيا ما يكفيك، ودع من كثيرها ما يطغيك. خذ بالحزم والزم العلم تحمد عواقبك. خذ من نفسك لنفسك وتزود من يومك لغدك، واغتنم عفو الزمان وانتهز فرصة الإمكان. سأنقل الكلام إلى جهة ثانية. مثلما بينت لكم قبل الفاصل من أنني سأحاول تبسيط الموضوع إلى أقصى حد لأجل أن تكون الفائدة أكثر. واقعنا الشيعي، وإنني حينما أتحدث عن واقعنا الشيعي أأخذ بالدرجة الأولى بنظر الاعتبار الواقع الشيعي العراقي، لا لأنني عراقي ولا لأنني أخاطب جمهورا عراقيا. هذه القضية قضية ترتبط بمنهج ثقافة العترة الطاهرة. الخطابات في الأحاديث والروايات موجهة للعراقيين، قد يكون من الأسباب أن الشيعة كانوا في العراق من العراقيين وغيرهم زمان الأحاديث والروايات المعصومية حين صدرت عن المعصومين صلوات الله عليهم. هذا سبب من الأسباب، وهذا ما هو بسبب جوهري. العراق عاصمة المشروع المهدوي، والعراق مركز الرجعة العظيمة، ومرت علينا الروايات والأحاديث. القضية ليست سياسية وليست اجتماعية وليست قومية أو وطنية. هذا أمر يرتبط بالبرنامج الإلهي، ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع لأن الحلقة لا علاقة لها بهذا المبحث. من هنا فإنني أسلط الضوء على عاصمة المشروع المهدوي. القضية لا تتعلق ببلد معين بما هو بلد. القضية لا تتعلق بانتماء جغرافي لي أو لكم أو لأي شخص آخر. الموضوع يرتبط ارتباطا مباشرا بتفاصيل مجريات عصر الظهور وتفاصيل مجريات الرجعة العظيمة. فالعراق عاصمة الظهور، والعراق عاصمة العصر القائم، والعراق عاصمة الرجعة العظيمة بحسب المعطيات المتوفرة لدينا. ومر هذا الكلام علينا في الروايات والأحاديث التي تلوتها على مسامعكم. أعود إلى الواقع الشيعي العراقي، والذي يرتبط به أيضا الواقع الشيعي العربي، خصوصا في منطقة الخليج. إذا ما دققنا النظر في أحاديث الظهور وحتى في أحاديث الرجعة التي تعتبر نتاجا لأحاديث الظهور، يفترض بنا حينما نبحث في هذين الموضوعين ألا نفكك بين هذه الأحاديث، لأن أحاديث الظهور مقدمات وأحاديث الرجعة نتائج، لأن الظهور بكله مقدمة للرجعة العظيمة. إذا سلطنا الضوء على زمان الغيبة في أحاديثهم، وسلطنا الضوء على مرحلة الإرهاصات وعلى مرحلة العلامات الحتمية، لأن ما سيكون في هذه الأزمنة سيؤثر على النتائج التي ستظهر في مرحلة الظهور وفي الرجعة العظيمة لأهل زمان الغيبة، لنا ولأمثالنا ولغيرنا. أكثر مجموعة يقوم عليها المشروع المهدوي الأعظم الخراسانيون الإيرانيون، وكان يقال لهم الخراسانيون. الخراسانيون هم المجموعة الأكثر التي سيقوم عليها المشروع المهدوي الأعظم، ولذا جاء في الروايات والأحاديث أن أحبوهم أن أكرموهم. لماذا؟ لأن دولتنا فيهم، هذا واضح جدا. كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث إلى العراقيين، يتحدث إلى أهل الكوفة، كأني بأبناء العجم، يضربون فساطيطهم عند مسجدكم هذا، عند مسجد الكوفة، أو في مسجدكم في روايات أخرى، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل. القضية ليست عسكرية فقط وليست سياسية، فإن دولتنا فيهم على المستوى المعرفي أيضا. المجموعة الثانية هي المجموعة اليمانية، وقائدها هو الذي يحمل الراية الأهدى. لكننا في الوقت نفسه لا نجد سعة لليمانيين كسعة الخراسانيين. اليمانيون يمثلون النوعية والخراسانيون يمثلون الكمية، إذا أردت أن أقرب الفكرة بهذه التعابير الشائعة في ثقافة اليوم. فاليمانيون يمثلون النوعية والخراسانيون يمثلون الكمية، وهذا واضح وواضح جدا في أحاديث العترة الطاهرة. لا توجد مجموعة ثالثة، المجموعات الأخرى رمزية. حين تتحدث الروايات عن نجباء مصر هذا وجود رمزي، عن أبدال الشام وجود رمزي، عن أخيار العراق، أتعلمون كم عدد أخيار العراق؟ 50 رجلا، 50 رجلا فقط. والنجباء والأبدال ما هم بأكثر من هذا العدد. هذا هو الواقع الشيعي، وأنا أقول لشيعة العراق من أن واقعكم واقع سيء، كل القبائح موجودة فيه. بنحو سريع سأحدثكم عن واقعكم من خلال أحاديثهم صلوات الله عليه. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة، رواية التقليد التي طالما أتحدث عنها ولقد شرحتها في برامجي المتنوعة كرارا وكرارا مرارا ومرارا، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، لأن الرواية لا تتحدث عن زمان الأئمة، إنها تتحدث عن زمان الغيبة الكبرى ولا تتحدث عن زمان الغيبة الأولى الغيبة الصغرى، لأن الغيبة الصغرى لها أوضاعها وشؤونها الخاصة بها. الرواية تتحدث عن أوضاع الشيعة زمان الغيبة الكبرى، وتصنف مراجع التقليد وعلماء الشيعة والفقهاء. الصنف الأكثر والذي تقلده الشيعة، لا يستطيع أحد من الشيعة أن يقول من أن الرواية تتحدث عن بعض المراجع السيئين الذين لا تقلدهم الشيعة، الرواية تتحدث عن الذين تقلدهم الشيعة، واضحة صريحة. إذا كان هناك من المعممين الذين وضعت عليهم علامات في الجو الشيعي فإن الرواية لا تتحدث عنهم، إنها تتحدث عن الذين تقلدهم الشيعة. ماذا يصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا. وهؤلاء الضعفاء ما هم يعانون من ضعف في أبدانهم، يعانون من ضعف في عقائدهم، من ضعف في عقولهم، لأن المراجع هؤلاء فنهم الوحيد هو تدمير العقل الشيعي، وهذا هو الذي نلاحظه ونشاهده بأم أعيننا في الواقع الشيعي المعاش، وفي الواقع الشيعي الذي مر عبر القرون منذ أن تأسست الحوزة المشؤومة الملعونة في النجف. وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الرواية فيها الكثير من التفاصيل، إنما أردت أن أخذ هذه اللقطة لأننا نتحدث عن عاشوراء الرجعة. هذه هي المقدمات التي ستشكل الموقف الشيعي في عصر الظهور أو في عصر الرجعة العظيمة، لأننا في زمان الغيبة ما نكون عليه سيترتب عليه ما يترتب من الآثار في مرحلة الظهور أو في مرحلة الرجعة العظيمة. مر علينا قانون الغيبة والظهور والرجعة. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل في زمان الغيبة أو كسبت في إيمانها خيرا، لم تكن آمنت من قبل، لم تكن على العقيدة السليمة، لم تكن على معرفة وفقه بعقيدة الرجعة. ولذا فهم يقولون صلوات الله عليهم: ليس منا من لا يؤمن برجعتنا. وهكذا بسائر التفاصيل العقائدية الأخرى ضمن إطار العقيدة السليمة وفقا لمنهج الحكمة اليمانية التي هي حكمة محمد وعلي وفاطمة صلوات الله عليه وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. فإذا كان مراجع التقليد عند الشيعة هذا حالهم، وكان حال الشيعة أنهم يأخذون دينهم من أناس هم أضروا من قتلة الحسين، ماذا سيكون حال الشيعة زمان الظهور؟ يريدون أن يتراجعوا، الباب مسدود في وجوههم. السنة يحق لهم أن يتراجعوا وأن يصححوا. لماذا؟ لأن الحجج لم تكن قد قامت عليهم مثل ما قامت على الشيعة. هناك مساحة في حياتهم وفي تاريخهم لا وجود للحجج البالغة قد ظهرت في حياتهم وفي دينهم، والأمر هو هو مع اليهود مع النصارى مع سائر الأديان. الشيعة حالهم مختلف، ولذا فإن الإمام أول ما يبدأ به يبدأ بكذابي الشيعة. ومن هم كذابو الشيعة؟ هل هم أصحاب المطاعم مثلا؟ يكذبون، ولكن ما ضرروا كذبهم؟ هل هم الموظفون في القطاع الصحي مثلا، هل هم فراشو المدارس الابتدائية؟ هل هم عمال البناء؟ هل هم الأطباء في المستشفيات؟ هل كذابون هم أصحاب العمائم؟ هم الذين ضحكوا على الناس وكذبوا على الناس في شأن دينهم وشأن عقائدهم. فأول مجموعة يبدأ بها صاحب الأمر عند ظهوره لتطهير الأرض من هذه النجاسات، من نجاسات الشيطان العظمى، يبدأ بها قطعا. أكثر مجموعة ستكون معادية لإمام زماننا هؤلاء، إنهم مراجع التقليد الذين يصفهم إمامنا الصادق بأنهم أضر من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ضعوا هذه الصورة عندكم ونضيف إليها، نضيف إليها صورة ثانية. إنني أقرأ عليكم من عوالم العلوم مع المستدركات، عوالم العلوم لعبد الله البحراني، والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي، وطبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. هذا هو الجزء الثالث من عوالم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 317، رقم الحديث 1804، خطبة لأمير المؤمنين. مرارا وكرارا قرأتها عليكم، أذهب إلى موطن الحاجة في هذه الخطبة. هذه خطبة خطبها في الكوفة، في الكوفة في العراقيين، في الشيعة، فالكوفة هي عاصمة الشيعة. من جملة ما قال في خطبته صلوات الله عليه: وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة. ما هي مشكلتنا نحن مع ولد فاطمة، مع أصحاب العمائم السوداء؟ وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، فإن من ولد فاطمة دجالين. مر علينا في الحلقات المتقدمة ما قاله إمامنا الباقر صلوات الله عليه لأبي خالد الكابولي حينما سأله عن شؤون إمام زماننا صلوات الله عليه، فقال له: يا أبا خالد، إنك سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لكانوا حريصين، لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. هذا ونحن في زمان الباقر صلوات الله عليه. ماذا تقولون الآن ونحن في هذا الزمن الأغبر، في زمن المرجعية السيستانية؟ أكرم بها وأنعم. وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. ومن جملة ما قاله أمير المؤمنين يحدثنا عن هؤلاء الدجالين: وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. طبقوا هذا على واقعنا، أية راية، الراية زعامة، أية راية في الكوفة يرضى عنها النواصب. أنتم قولوا أية راية من ولد الحسين، راية في النجف من ولد الحسين بدعامة أمية، الأمويون النواصب يدعمونها. من هو المرجع الحسيني نسبا في النجف الذي يمدح من قبل النواصب؟ من هو الإمام هنا يحدثنا عن هؤلاء الدجالين، هذا دجال من الدجالين. فمراجع الشيعة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وما هم من غير الهاشميين، من ولد فاطمة، من ولد الحسين، رايات ناصبية، مرجعيات ناصبية. هذا ما هو كلامي، هذا حديث أمير المؤمنين. اجمعوا هذه الحقائق. قد تقولون إن هذا يتحقق في زمن قادم، يمكن هذا، ولكن الموجود في واقعنا ألا ينطبق عليه هذا الوصف؟ ماذا تقولون أنتم؟ اجمعوا هذه الحقائق كي تعرفوا الواقع الذي تعيشون فيه. هؤلاء زعماء الدين في النجف في الكوفة، الأتباع أتباعهم، هؤلاء الذين يجدون فيهم صمام أمان، يجعلونهم تاجا على رؤوسهم، هذا هو الكتاب المعروف للحسين بن حمدان من الغلاة من النصيريين، والكتاب يشتمل على أحاديث العترة وعلى أكاذيب النصيريين. الهداية الكبرى للحسين بن حمدان المتوفى سنة 358 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم نذهب إلى فاصل.
والملك دمعة فجر، والفلك نضعة غير، والملك دمعة فجر، والحدارك الله الله شنم وعدا، الله الله شنم وعدا، غير الكون ونظامه، زلزل العالم العلوي وما جت اركان الامامه، والقمر نوره تغير وغربت شمس السلامه، والحلم صيوانا انهدى، والصبر مصيوب بسهم، ولما نشف بحر الكرام يبت قلوب اليتامى، اللي فقيدهم يفقدونك وبرواحهم يفدونك، وبمصيبته صوبهم وبطيحته سيبهم، وبمصيبته صوبهم وبطيحته سيبهم، والحدار يوعدونا،
دار الوحي
دار الوحي. بارك الله فيك. دار الواحد ما
صفحة 574 من الكتاب الذي أشرت إليه، الهداية الكبرى، وتحت هذا العنوان قتلة الحسين، الحديث الثاني. الحديث في أصله عن أئمتنا، ولكنهم عبثوا فيه. لا شأن لنا بعبثهم، نأخذ ما هو من أئمتنا ونترك قذارتهم لهم. عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان، ذكرهم في طوايا آيات الكتاب الكريم. إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان. آخر الزمان بحسب ثقافة العترة الطاهرة يبدأ من مولد إمام زماننا، لأنه يولد في آخر الزمان، وقد ولد في القرون الماضية، وبدأت غيبته في السنة 60 بعد 200 للهجرة. هذا هو آخر الزمان الذي يمتد من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا وإلى يوم الخلاص. فالإمام لا يتحدث عن الذين حضروا في كربلاء في عاشوراء في السنة 61 للهجرة، وإنما يتحدث عن آخر الزمان. إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان، وهؤلاء هم الذين سيقتلون الحسين في عصر الرجعة العظيمة. ليس بالضرورة أن يكونوا هم بأنفسهم، وإنما تراكم آثارهم، تراكم آثار أعمالهم وأفكارهم وعقائدهم، فمراجعهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وراياتهم رايات دجالين كهذا الذي من ولد الحسين يظهر في الكوفة ويكون مدعوما ومؤيدا وممدوحا ومرضيا عليه من قبل الأمويين والنواصب. إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان، ما هي أوضاعهم؟ فيزورون قبره. هؤلاء ما هم من السنة من الشيعة، فيزورون قبره حتى إذا كان هناك من السنة يزورون قبر الحسين، كم نسبتهم، كم عددهم؟ هذه الميزة، هي ميزة الذين يقال لهم شيعة. فيزورون قبره ويتشافون بتربته، وهم قتلة الأنبياء في كل زمان. لماذا هؤلاء هم قتلة الأنبياء في كل زمان؟ لأن الصراع في الأجيال السابقة كان صراعا بين دين الأنبياء والأوصياء ودين الأحبار. هذا جرى عند اليهود، وجرى عند النصارى، وجرى في هذه الأمة الصراع ما بين دين الصحابة ودين العترة الطاهرة. إلى أن وصلنا إلى واقعنا الشيعي، فإن الصراع ما بين مراجع الدين وبين دين العترة الطاهرة، فهذا الصراع صراع موجود على طول الخط. هناك دين الأنبياء وهناك دين الأحبار، دين رجال الدين على اختلاف أشكالهم وعلى اختلاف ألسنتهم ولغاتهم وعلى اختلاف ملابسهم وثيابهم وعلى اختلاف ألقابهم وأوصافهم. رجال الدين هم رجال الدين، جنود الشيطان في كل الديانات، وهذا هو سبب التحريف في الديانات. لماذا حرفت الديانات؟ لأن رجال الدين في كل الديانات أنشأوا ديانات جديدة، ولذلك هم قتلة الأنبياء في كل زمان. اليهود كانوا يأتمرون بأوامر أحبارهم فيقتلون أنبياءهم، كانوا يقتلون الكثير من الأنبياء، وهذا الأمر تحدث عنه القرآن. لو بحثنا في تفاصيل الموضوع لوجدنا أن اليهود ينطلقون من دين أحبارهم فيقتلون الأنبياء ويكفرون بدين الأنبياء، وهذا الصراع موجود. حينما يظهر إمام زماننا يخرج إليه مراجع النجف وكربلاء ويقولون له ارجع من حيث جئت، لا حاجة لنا بك، إن دين جدك في خير. أي دين هذا؟ دينهم دين المراجع الذي هو في مواجهة دين صاحب الأمر، وهذه هي الحقيقة. في زمان الغيبة المراجع دينهم يختلف عن دين الأحاديث المعصومي. المعصوم ليس موجودا أمامهم حتى يحاولون قتله، الموجود أمامهم هو حديث المعصومين، لذلك دمروا حديث المعصومين، أنكروه، كفروا به، ضيعوه. وإذا أرادوا أن يعرضوا لكم حديثا من حديث المعصومين يأتون بالأحاديث التي نواصب سقيفة بني ساعدة يقبلونها. أما أحاديث أهل البيت التي تؤسس لدينهم يرفضونها. إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان. هذا هو الصراع، الصراع ما بين رجال الدين وبين دين الأنبياء والأوصياء. محمد ابن سنان يسأل الإمام الرضا عن الموضوع نفسه. قلت فمن هؤلاء قتلة الأنبياء في كل زمان؟ فقال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه المنتحلة لولايتنا، المنتحلة المعتقدة الذين يقولون نحن على ولاية أهل البيت، المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، ليسوا منا، ليسوا على منهجنا، منهجنا في حديثنا في قرآننا المفسر بتفسيرنا، أما هؤلاء على منهج مراجعهم الذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. فقال الإمام الرضا: المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، ليسوا على منهجنا، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. اللاعنون هم محمد وآل محمد، وإلى ما قيمة لعنتي أن ألعنه؟ اللعنة التي ستؤثر هي لعنة الله ولعنة محمد وآل محمد. وهذا في تفسيرهم لقرآنهم: اللاعنون الذين ذكروا في الكتاب الكريم هم محمد وآل محمد، مثلما جاءت الصيغ الراسخون السابقون العالمون الصادقون اللاعنون أيضا في سياق هذه الأوصاف التي هي أوصافهم ولا تنطبق بلسان الحقيقة الكاملة إلا عليهم، إذا ما نقلت إلى غيرهم وبنحو صحيح فإن المعنى سيكون مجازيا، سيكون ضعيفا. أما المعنى الكامل الحقيقي فهو لا يتحقق إلا فيهم، إلا في سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء أتباع المراجع. المراجع أضر من قتلة الحسين، أتباعهم قتلة الحسين. هذه منظومة واضحة، هذا ما هو كلامي، وهذه كتب قديمة. هذا المؤلف توفي سنة 358 للهجرة، جمع في كتابه الأحاديث الصحيحة والأحاديث المحرفة التي حرفها الغلاة لعنة الله عليهم جميعا على أمواتهم وأحيائهم. أعتقد أن الصورة صارت واضحة وواضحة جدا. اجمعوا هذه المعلومات، اجمعوها في مكان واحد حتى تصلوا إلى نتيجة واحدة أيضا. هذا الكافي، الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 380، إنه الحديث الحادي عشر. وهذا الحديث مرارا وكرارا قرأته وشرحته في برامجي، أيضا عن المفضل بن عمر. أذهب إلى موطن الحاجة فقط. الإمام الصادق يقول للمفضل بن عمر، والمفضل عراقي كوفي يحدثه عن أحوال العراق وأحوال الكوفة في زمان غيبة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر في زمان الغيبة، ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، رايات دينية وسياسية. الواقع السياسي أيضا واقع مزري، واقع مناصب للعترة الطاهرة، واقع معاد لإمام زماننا. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. المفضل يقول: فبكيت، فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ المفضل يكنى بأبي محمد ويكنى بأبي عبد الله أيضا، فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ هذه رايات دينية، ما هي برايات ماركسية حتى نحن نستطيع أن نميزها؟ هذه زعامات دينية، زعامات دينية تشتغل في الحقل الديني، أو أنها تشتغل في الحقل الديني والسياسي أيضا. وفي مجلسه قوة نافذة، مدخل تدخل الشمس من، وفي مجلسه قوة تدخل فيها الشمس، فقال أبينة هذه؟ هذه الشمس بينة يا مفضل؟ فقلت نعم. قال أمرنا أبين من هذه الشمس، لا شأن لك بهذه الرايات، ابحث عن الجهة التي تختلف عن كل هذه الرايات، هذه الجهة التي تمثلنا، هذه الرايات مشتبهة، مشتبهة دوارة بين الحق والباطل، وهي متشابهة، متشابهة تقول نفس الكلام، تتبنى نفس الأفكار، لكنها تختلف في أسماء الزعامات والقيادات، كمرجعيات التقليد، ما هي جزء من هذه الرايات، ما هم يدعون إلى المذهب الطوسي نفسه، لكن الأسماء تختلف وألوان العمائم تختلف، قد تكون العمائم سوداء، قد تكون العمائم بيضاء، وهكذا، لكنهم في آخر الأمر يتحدثون نفس الحديث ويشربون من نفس الإناء ويبولون في نفس المبول. فالإمام يقول له هذه الرايات المتشابهة والتي ضاع حقها وباطلها، لا شأن لك بها يا مفضل، لماذا تبكي؟ ابحث عن الجهة وعن الراية التي تختلف عنهم، التي تتميز عنهم، وتستطيع أن تشخص دين العترة عندها. هذا هو معنى كلام الإمام لما قال المفضل جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. الإمام قال له أبينة هذه عن الشمس؟ فقال المفضل نعم. فقال أمرنا أبين من هذه الشمس، لا علاقة لهذه الجهة التي أمرها أبين من هذه الشمس، لا علاقة لهذه الجهة بكل تلك الرايات، اذهب وابحث عنها، تفحص أمرها، تأكد من ذلك، فإنك ستجد معالم ديننا عليها واضحة. ما هو هذا كلام الأئمة؟ هذا ما هو كلام؟ أضيف هذه المعلومة من أن الرايات الدينية والسياسية هي رايات ضلال، والإمام يأمر المفضل أن يتركها، أن يعتزلها، لا شأن له بها، وأن يبحث عن الجهة التي أمرها بين، معالمها واضحة، دين العترة مشخص فيها وعندها. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء أجله خليا بينه وبينه، وإن الأجل لجنة حصينة. إن فضل القول على الفعل لهجنة، وإن فضل الفعل على القول لجمال وزينة. إن الزاهدين في الدنيا لتبكي قلوبهم وإن ضحكوا، ويشتد حزنهم وإن فرحوا، ويكثر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بما أوتوا. إن الأكياس هم الذين للدنيا مقتوا، وأعينهم عن زهرتها أغمضوا، وقلوبهم عنها صرفوا، وبالدار الباقية تولهوا. إن العاقل يتعظ بالأدب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. إن لله سبحانه ملك ينادي في كل يوم: يا أهل الدنيا لدوا للموت وابنوا للخراب واجمعوا للذهاب. إن السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم. غيبة الطوسي، محمد بن الحسن الطوسي، إنه مؤسس المذهب الطوسي في النجف عبر حوزة النجف، وهو مذهب يجمع ما بين ما يقوله الشوافع وما تقوله المعتزلة. وبعد ذلك قيل له بأنه مذهب أهل البيت كذبا وزورا وخداعا. هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في صفحة 79 بعد 200 بسنده، بسند الطوسي عن عمر بن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة في النجف، فنادى مناديه: إذا دخل جيش السفياني إلى العراق فهل يذهب إلى منطقة الكوفة الحالية أم أنه يذهب إلى النجف؟ منطقة الكوفة الحالية لا شأن لها في الواقع السياسي أو في الواقع الحكومي أو في الواقع الثقافي أو في الواقع الإعلامي، الشأن كله شأن للنجف، ومع ذلك فهي منطقة متصلة بالنجف، هي جزء من النجف، الكوفة جزء من النجف. في زماننا مثلما كان النجف جزءا من الكوفة في الأزمنة السابقة. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة في الساحة العريضة الواسعة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. ما هم أهل النجف وأهل الكوفة يقولون نحن من شيعة علي، إذن عن أي شيعة يبحثون؟ إنهم يبحثون عن الشيعة الذين هم على دين العترة الطاهرة، لأن السفياني يعرف جيدا من أن الذين في النجف ما هم على دين العترة الطاهرة، يبحثون عن الذين يخالفون هؤلاء. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. رحله أثاثه، ما يحمله معه، جيش هذا دبابات، سيارات، مدرعات، هو هذا رحل السفياني، رحل صاحب السفياني الذي هو قائد من قواد سفياني الشام. طرح رحله لأنه كان آمنا مطمئنا، لأن النجف معه. حينما أقول من أن النجف معه يعني أن مراجع النجف معه، ولذا ينادي منادي: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. أما أن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، هذا هو الواقع الشيعي. الحديث عن النجف والحديث عن الإمارة النجفية، عن الإمارة الشيعية: أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، إلى آخر الرواية التي تتحدث عن صاحب البرقع. ولا أريد أن أتحدث عن كل شيء، وهذه الروايات تحدثت عنها وشرحتها بالتفصيل في برامجي السابقة. هذه لقطات من الواقع الشيعي في الزمان القريب من عصر الظهور، يعني في زمان الغيبة. وقبل قليل مر الكلام علينا من أن ما سنكون عليه في زمان الغيبة هو الذي سيترك آثاره على عواقبنا وعلى مصيرنا في مرحلة الظهور أو في مرحلة الرجعة العظيمة. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ما نكون عليه في زمان الغيبة سنكون عليه في زمان الظهور أو في زمان الرجعة الصغرى أو في زمان الرجعة الكبرى، بحسب ما يقسم لنا وما هو مقدر لنا. ونقرأ أيضا إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني، للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة. من حديث طويل إنني أقرأ من صفحة 321. الحديث مروي عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقول إمامنا الصادق: ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي. سيكون هذا الكلام منطقيا إذا نحن جمعنا المعلومات في مكان واحد. فمن المراجع، من مراجع التقليد الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد، على الحسين بن علي وأصحابه، إلى ذاك الذي من ولد الحسين ترتفع رايته في الكوفة وهو مدعوم مؤيد ممدوح مساند من الأمويين والنواصب في قائمة من الدجالين من ولد فاطمة، إلى أتباع يلعنهم إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ويلعنهم اللاعنون محمد وآل محمد، أولئك الذين هم قتلة الحسين في آخر الزمان، يزورون قبره ويتشافون بتربته وينتحلون ولاية أهل البيت يعتقدونها، ولكن الإمام الرضا يقول: ليسوا منا، ليسوا على منهجنا. هؤلاء هم الذين ليسوا على منهج العترة، الذين يعتقدون أن ذكر علي صلوات الله عليه في الصلاة يؤدي إلى بطلانها. هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا عن عقيدة الرجعة ويجدونها ليست مهمة، ومحمد وآل محمد يقولون ليس منا من لا يؤمن برجعتنا. القائمة طويلة طويلة، ماذا أحدثكم؟ ماذا أذكر لكم؟ وماذا أترك من حديثي عن عقائدهم الضالة؟ لقد بينت كل هذا في برامجي الطويلة وطويلة جدا، المفصلة والمفصلة جدا، كل ذلك بالوثائق والحقائق والدقائق. إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فراجعوا تلك البرامج وتابعوها، إما على هذه الشاشة وإما عبر الشبكة العنكبوتية. وماذا بعد؟ هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، المتوفى سنة 1111 للهجرة، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 387، رقم الحديث 204. أبو خالد الكابولي يحدثنا عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة، ثم يسير صاحب الأمر وهو قادم من الحجاز، بعد أن نظم الأمور في الحجاز، يسير باتجاه العراق، ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية. القادسية أعالي ما يسمى في العراق بالفرات الأوسط، إنها المناطق القريبة المحاذية من المنطقة المقدسة في العراق. المنطقة المقدسة كربلاء، الكوفة، النجف. القادسية هي المناطق المحاذية للمنطقة المقدسة. ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. السفياني الذي حط رحله آمنا، قبل قليل قرأنا الرواية من غيبة الطوسي، حط رحله آمنا وأصدر بياناته باحثا عن شيعة علي لقطع رؤوسهم، ووضع الجوائز المالية على ذلك. الإمام يقول وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني، هل هؤلاء هم أكراد السليمانية مثلا؟ جاءوا من السليمانية إلى النجف كي يبايعوا السفياني عبر قائد جيشه الذي وضع رحله في النجف آمنا مطمئنا، وبدأ يبحث عن الذين هم على دين العترة الطاهرة. إذن هذه الجموع من الناس على أي دين؟ يبدو أنهم على دين هيم واللبن. ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. هؤلاء أبناء البصرة والعمارة والناصرية، هؤلاء أبناء النجف وكربلاء، يبايعون السفياني لأن مراجعهم أمروا بذلك، وإلا ما سلطة السفياني على أهل البصرة مثلا؟ لأن الحديث هنا أن الناس اجتمعوا، ليس الحديث عن مجموعة قليلة. وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني، اجمعوا هذه المعلومات لأنها ستتحقق في فترة زمانية متقاربة. وماذا بعد؟ دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة صفحة 455، رقم الحديث 435/39. الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه. ويسير إلى الكوفة صاحب الأمر، ويسير إلى الكوفة قادما من الحجاز، ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية الذين بتروا دين العترة، الذين بتروا عقيدة الرجعة، الذين بتروا ذكر علي في الصلاة الواجبة، الذين ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، خرجوا بكل سلاحهم، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله. ثم يدخل إلى الكوفة فيقتل مقاتليها من بقي من أتباعهم. في الروايات عندنا أن صاحب الزمان حينما يمسك بالسفياني ويتوسل السفياني بصاحب الزمان أن يطلق سراحه، يطلق الإمام سراحه، لا يأمر بقتله، ولكنه مع مراجع الشيعة يقتلهم جميعا لأن هؤلاء ألعنوا من السفياني. ما هذه الروايات بين أيديكم؟ هؤلاء الفقهاء في الدين يقولون له يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم إلى أن تقول الرواية فلا يفوت منهم رجل، بينما الإمام يترك السفيانية، إلا أن أصحاب الإمام يطلبون منه أن يقتلوه، الإمام يأذن لهم، أصحاب الإمام هم الذين يقتلون السفياني، إلا أن الإمام في بادئ الأمر أطلق سراحه، بينما لم يترك واحدا من هؤلاء الأنجاس من أبناء الزواني من مراجع النجف وكربلاء، لم يترك واحدا منهم. هذه رواياتهم وأحاديثهم صلوات الله عليهم، وهذه كتبنا القديمة. هذا المحدث الطبري من أعلام القرن الخامس الهجري، وماذا نقرأ أيضا؟ المحدث المرندي أبو الحسن المرندي في كتابه نور الأنوار ينقل لنا هذا النص، فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله، قتل بين كربلاء والنجف 16,000 فقيه الذين مر ذكرهم، فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمه، فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيلة محاذي قبر هود وصالح، استقبله 70,000 رجل من أهل الكوفة يريدون قتله فقتلهم جميعا 70,000. هؤلاء من مقلدي أولئك المراجع الذين سيذبحهم الإمام بين النجف وكربلاء. هذا هو الواقع الشيعي العراقي. لماذا لا تدركون أنفسكم وتعرضون عن دين المراجع هؤلاء وابحثوا عن دين العترة الطاهرة؟ أنا لا أدعوكم أن تتبعوني، لا أريد من أحد أن يتبعني، ولا أدعوكم أن تتبعوا الدين الذي يعرض على قناة القمر. أنتم ابحثوا، ابحثوا، ابحثوا بأنفسكم عن دين العترة الطاهرة، ابحثوا عن تلك الجهة التي قال عنها الإمام الصادق من أن أمرنا في تلك الجهة أبين من هذه الشمس. ابحثوا عنها، أين هي؟ ابحثوا عنها بأنفسكم. ما نكون عليه زمان الغيبة هو الذي سيحدد مصيرنا زمان الظهور وزمان الرجعة العظيمة. إني لعليم جدا، لعليم جدا من أن الأئمة صلوات الله عليهم استبدلوا شيعة العراق بشيعة إيران، وهذا موجود في الروايات والأحاديث. وإنني لعليم جدا من أن الأئمة استبدلوا النجف بقم، وهذا موجود في الروايات. أنا أقول لشباب الشيعة تداركوا أنفسكم، تداركوا أنفسكم، لا علاقة لكم لا بإيران ولا بقم ولا بقناة القمر ولا بأية جهة، ابحثوا عن الدين بأنفسكم. هذا الحال لا علاقة له بأهل البيت، هذا الواقع بحسب رواياتهم لا صلة له بإمام زماننا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا الغاف يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله
لو كان في شيعة العراق من خير، ولو كان في النجف وكربلاء من خير، إنني أتحدث عن نجف العراقيين، عن نجف الشيعة، لا أتحدث عن نجف علي، وأتحدث عن كربلاء الشيعة، لا أتحدث عن كربلاء الحسين. هناك فارق بين النجفين وبين الكربلائين، هناك فارق. وفارق كبير جدا. فلو كان في شيعة العراق من خير، ولو كان في مراجع العراق من خير، لماذا الراية الأهدى، الراية اليمانية تأتي من اليمن من مكان بعيد؟ ولماذا أنصارها يمانيون؟ لماذا أنصارها يمانيون؟ قادتها وأنصارها يمانيون يأتون من اليمن، ليسوا من العراق، ليسوا من العراق. لماذا الراية المهتدية الأخرى التي ستكون عمادة الدولة المهدوية تأتي من خراسان؟ خراسانيون، قائدها خراساني، والجنود خراسانيون، والأتباع خراسانيون. لماذا لا تخرج راية ممدوحة من العراق؟ لماذا؟ لماذا صاحب البرقع عراقي؟ لماذا الشيصباني عراقي؟ لماذا المراجع الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد، على الحسين بن علي وأصحابه، عراقيون؟ لماذا الراية البترية تخرج من النجف؟ لماذا؟ 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 لماذا كل هذا؟ عن أي شيء يكشف هذا؟ يكشف عن أن الدين الذي عليه مراجع النجف لا علاقة له بالعترة الطاهرة، لا علاقة له بإمام زماننا. هذه الحقائق بين أيديكم، أدركوا أنفسكم، خذوا القرار الصحيح قبل ليلة القدر لعلكم توفقون. خذوا القرار الصحيح بأنكم تتركون دين مراجع النجف وتدوسون عليه بأحذيتكم وتكفرون به وتتبرؤون منه ومنهم. هذه الحقائق بين أيديكم. هذا لا هو بتحليل سياسي ولا بمعلومات نقلتها لكم من كتب الوهابيين، ولا بشيء جئتكم به من الفيسبوك مثلا. هذه كتبنا القديمة، وهذه أحاديثنا ورواياتنا الشريفة، وهذه كلمات أئمتنا، والواقع أمام أعينكم. وخذوا هذه الأحاديث ولا تقبلوا كلامي، أنتم طبقوا هذه الأحاديث على أنفسكم وعلى الواقع الذي تعيشونه، وسلوا أنفسكم لماذا لا توجد شخصية ممدوحة تخرج من النجف، تخرج من العراق كشخصية اليماني، كشخصية الخراساني. لماذا؟ 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 لأن الكبار لا علاقة لهم بدين أهل البيت، ولن يفسحوا مجالا لشخصية عراقية أن تكون كاليماني أو أن تكون كالخراساني. وهؤلاء يتسلحون بكم بالناس، وإلا فهم لا يملكون جيشا. حتى إن ملكوا الآن ميليشيات أو قوات عسكرية فهذا لا يعد بشيء، إنما يتسلحون بكم، يتسلحون بكم أنتم الذين تصفكم الروايات بأنكم تزورون قبر الحسين وتتشافون بتربته وتنتحلون ولاية أهل البيت وتبكون عليهم، إلا أن الإمام الرضا يلعنكم ويقول إنهم ليسوا منا. خذوا هذه المعاني وطبقوها على الواقع. لا شأن لكم لا بقناة القمر ولا بيماني ولا خراساني ولا ببطيخ. هذه كتبنا القديمة لم تؤلف في هذا الزمان، معروفة عبر القرون والقرون. وهذه كلمات الأئمة صلوات الله عليهم لا تعبؤوا بشرحي ولا ببياني، إنما أرشدكم إليها، انتفعوا من خبرتي واختصاصي في أن أرشدكم إلى المصادر والنصوص، وأنتم طبقوا هذه النصوص على أوضاعكم وعلى أوضاع مجتمعكم. المسؤولية كبيرة في أعناقكم. أنا لا أخاطب أصحاب العمائم، أصحاب العمائم لا يرجى خيره، أصحاب العمائم لا دين عنده، لا يرجى خيره. إذا كانت هناك حالات استثنائية لابد من إقامة الدليل على ذلك، وإلا فهؤلاء لا يرجى خيره. هؤلاء منبع خراء، ومنبع الخراء لا يصدر منه إلا الخراء. هؤلاء منبع خراء، هؤلاء خراء متراكم، تحته خراء، فوقه خراء، بجنبه خراء، فماذا يصدر من هذا الخراء؟ أنا أخاطب المثقفين من المتدينين، هذا إذا كان هناك من المتدينين مثقفون، أخاطب هؤلاء، أخاطب الإعلاميين من الشيعة إذا كانوا حريصين على دينهم، أخاطب الجامعيين والأكاديميين، أخاطب هؤلاء، أخاطب النخبة في الجو الشيعي، أنتم مسؤولون عن هذا الأمر، أنتم مسؤولون عن هذا الأمر، عليكم أن تحملوا هذه الأمانة وأن توصلوها إلى الشاطئ الآمن. وقت الحلقة انتهى، وفي صدري حديث كثير يجيش ويجيش، لعلي أجد له متنفسا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد صلوات الله عليهم، وفي أجوائي وأفنية عقيدتي الرجعة العظيمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً